إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام الله، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا التدبر في آياته وأحكامه وحفظ حروفه والعمل بحدوده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذه السورة العظيمة، سورة العصر، روى المرضوية في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال هذه السورة مكية، قيل هي مدنية والراجح أنها مكية. والسورة كما قلنا طبع الآيات، أو نقول إذا صح التعبير مفاد الآيات فيها هو حسب السور أو القرآن المكي. هذه السورة العظيمة قال فيها الشافعي: لو ما أنزل الله جل في علاه من القرآن سوى سورة العصر كفتهم. وفي رواية قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لما فيها من الخيرات الكثيرة ومن الأحكام العظام والعبر، وهذا الذي سنفصله ونبينه إجمالا وتفصيلا بإذن الله. وأخرج كثير من العلماء منهم ابن كثير، وأيضا روى ذلك ابن حجر في الإصابة، أن عمرو بن العاص قابل مسيلمة الكذاب. في رواية ابن كثير التي ذكرها في كتابه أنه كان قبل الإسلام، وهذا بعيد، يعني فيه خطأ ووهم. وابن حجر في الإصابة صحح أنه بعد الإسلام ذهب عمرو بن العاص وقابل مسيلمة الكذاب، فقال: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقرأ له، قال: سورة أو آيات بليغة، سورة وجيزة فيها عبر. فقال: ما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. فقام مسيلمة الكذاب هذا البئيس الخبيث، قال: قد أنزل علي مثل هذه الآيات. ثم قال: هاتي. وعمر بن العاص يعلم أنه على يقين أنه كذاب، فقال: هاتي. فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناب وصدر وسائرك حفظ. فهو وبر يعني كالهرة، يعني يتكلم بنفس السياق. هذا البئيس يريد أن يضارع القرآن بهذا البهتان، وله العذاب من الرحمن. فقال لعمرو بن العاص: ما رأيك بما سمعت من هذا الذي نزل، هذا الهزال؟ فقال له: إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. في النهاية المسألة مفهومة. قال: إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. من فضل هذه السورة روى الطبراني بسنده، وقال له كمير الرجال والرجال الصحيح، أنه كان رجلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا كان لا يفترقان حتى يسلم الأول على الآخر ويقرأ عليه سورة العصر، فيقرأ عليه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. يتلمس بذلك الوصية لقول الله تعالى: وتواصوا بالحق. هذا أمر من الله جل في علاه. هذه السنة هل يفعلها كثير من إخواننا، أم هي قد ماتت ولم يعرف عنها شيء؟ في أحد ما في أحد فعلها ولو مرة واحدة؟ ما في؟ لا، أنت تختم بها المجلس ولا تختم بها لقاءك مع أخيك؟ أيوة، الفارق بعيد. أما على المجلس فلا نوافقك في ذلك، لأن السنة ما جاءت في المجلس، جاءت في إيش؟ في الافتراق بين الأخوين. لأن الحديث ظهر أنهما كان إذا التقيا بعدما ينتهي لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. وهو يسلم عليه، لا يترك يده حتى يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. يتلمس بذلك قول الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذ الدين بأسره هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما سنبين. فضل هذه السورة بيناه
أما نظرا فإذا تدبرت كما قال الشافعي في هذه الصورة ترى أن مراتب الكمال بأسره وترى أن مراتب الجلال ترى أن مراتب العلو كلها في هذه الصورة، المراتب بأسرها مراتب الكمال بأسرها إذا تدبرت هذه الصورة ولدت مراتب الكمال في هذه الصورة، لأن مراتب الكمال تدئها الإنسان بالعلم. الإنسان لا يخطو خطوة نحو الكمال والرقي والرفعة إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم سابق. فأول مراتب الكمال هو العلم، أول مراتب الكمال طلب العلم، فإن الإنسان لا يرتقي ولا يمكن أن يصل إلى الكمالات إلا بالعلم. بالجهل يصل إلى الهلاك، بالجهل يصل إلى العار والشنار، أما بالعلم فالفخار، أما بالعلم فمراتب الكمال. فأول المراتب العلم، والمرتبة الثانية العمل بالعلم، والمرتبة الثالثة هو تعليم العلم. فالمرتبة الأولى العلم، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا لا يكون الإيمان إلا في القلب، ولا يكون الإيمان في القلب إلا بإيش؟ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا أول المراتب العلم إلا الذين آمنوا هذا العلم، وعملوا الصالحات بعدما علم عمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والله جل في علاه ينظر في الإنسان هل بعدما تعلم طبق أم لا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الرجل الذي كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وأنهى عن المنكر ويأتيه، رأوه في النار يدور حول أقتابه، فلما سألوه أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال بلى ولكني كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. والمرتبة الثالثة بعد العلم والعمل اكتسب تخلية وتحلية، اكتسب سمات الرفعة صفات الكمال فابتدأ يعديها لغيره، يعلم. يبقى المرتبة الثالثة بعد العلم والعمل التعليم، ينشر العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه غير فقيه، فإذا تعلم ثم عمل وطبق كما قال الثوري أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا تعملوا بحديث واحد. والثوري كان يقول من عمل بحديث مرة كتب من أهله، بعدما علم وعمل علم الغير ونشر العلم وحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم وبثه بين الناس. هذه مراتب الكمال، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة وهي أهم المراتب وهي التواصي على الثبات على هذه المراتب، الثبات على هذا الحق، الثبات على هذا التوحيد، الثبات والنجاة على هذا الدين، على إفراد الله جل في علاه بالعبادة. بإذن هذه المرتبة الرابعة. وقديما قالوا الوصول إلى القمة يسير، والاحتفاظ بالقمة أشق ما يكون، صعب، ليس بيسير وليس بالهين. ولذلك أمر الله بالتواصي، بعدما تصل إلى القمة تتواصى أنت وإخوانك، يتواصى كل واحد منكم مع أخيه على الثبوت على هذا الثغر العظيم، على الثبوت على هذا الخير العميم، على الثبوت على العلم والعمل ونشر العلم للآخرين. انظر هذه الصورة إذا تدبرتها وجدت أن مراتب الكمالات بأسرها موجودة في هذه الصورة، علم ثم عمل، تطبيق العلم بعمل، ثم نشر العلم بعد ذلك، ثم الرابعة وهي مهمة التواصي على أن تثبت على هذا الخير، علم وعمل ونشر للعلم. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر قال ابن عباس كما أخرج ذلك ابن مردوية في تفسيره، وأخرج ذلك ابن جرير الطبري ومال إليه، أن ابن عباس رضي الله عنه قال العصر الدهر الزمان، أقسم الله جل في علاه بالزمان. وإذا سأل سائل لما؟ لأن في الزمان عجائب وغرائب. في الزمان كانوا يقولون، حتى هم العرب يسمون الزمان أبو العجب، وقالوا قديما عش دهرا ترى عجبا، أنت ترى عجبا من فعال الله جل في علاه، يخفض أقواما يرفع آخرين، يعز هؤلاء يذل هؤلاء، يعطي يمنع يحيي ويميت، سعادة وسرور غامرة ثم بليات ثم بعد ذلك كروبات، ثم بعد ذلك ترى زلازل ومحن، ثم بعد ذلك ترى فرح وسرور. هذا من الله جل في علاه تراه على مدار الزمن، لذلك ينبهك ربك جل في علاه على أهمية الزمن. وأيضا والعصر إن الزمان الذي يقسم الله به أنت أنت حياتك زمان الأيام بعضك، إذا فات يوم من أيامك فات بعضك، فأنت تقترب من الله جل في علاه كلما فات يوم من أيامك. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال طاووس بن كيسان العصر هو الليل والنهار، وهذا قريب من قول ابن عباس. وقال الحسن العصر هو وقت ما بعد الزوال إلى الغروب، قال وقت ما بعد الزوال إلى الغروب. لكن أسأل قبل أن أبين هذه المسألة، ما الفرق بين قول الحسن وابن عباس؟ ابن عباس يقول العصر هو الزمان الدهر الليالي والأيام، والحسن يقول العصر هو ما بعد الزوال إلى الغروب، ما الفرق بين القولين؟ نعم، ابن عباس رأى أن العصر هو كل الدهر، كل الأيام، كل اليوم وكل الليلة، وخصها الحسن. قال قتادة هو آخر ساعة من النهار، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال لا صلاة بعد العصر، لا صلاة لمن صلى بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال لا صلاة بعد العصر هو الوقت الذي ما بين العصر وبين سقوط حاجب الشمس. وقال مقاتل العصر هي صلاة العصر، المقصود بالعصر صلاة العصر. وهذا أيضا يستدل له بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر هي أهم الصلاة، قال من صلى البردين دخل الجنة، واقصد ذلك العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فلذلك قال هنا يقسم الله جل في علاه بالعصر، يعني بصلاة العصر، لأهمية صلاة العصر، يغفل عنها كثير من الناس، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما حبط عمله. لذلك أقسم الله بها تلويحا وتلميحا لأهمية هذه الصلاة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه التفسيرات التي نقلت عن علمائنا لا تختلف كثيرا، والأعم أولى، لأن الأعم يشمل كل هذه الأقوال وكل هذه التفسيرات. فيكون المقصود بقول الله تعالى والعصر أي والدهر أي والزمان أي والليالي والأيام التي يصرفه الله جل في علاه كيف يشاء، والتي تظهر فيها مظاهر ربوبية الله جل في علاه وقدرة الله جل في علاه وجمال الله وكمال الله جل في علاه، في كل يوم وليلة ترى أن الله في شأن، كما قال الله تعالى وكل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين سبحانه جل في علاه. وهنا نرى أن الله أقسم بالعصر، أقسم بالزمان، والقسم على قسمين، أو القسم قسمان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. أما القسم من الخالق فإن الله له أن يقسم بذاته المقدسة، يقسم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله أن يقسم بخلقه دلالة على عظمته وعلى ربوبيته. فإن الله منع البشر المخلوق من القسم بغيره، وأقسم هو بمخلوقاته دلالة وإشارة وعلامة على عظيم ربوبيته وقدرته جل في علاه. فإنك إذا رأيت أن الله أقسم بمخلوق فهذا المخلوق عظيم، وعظمة المخلوق دالة على عظمة الخالق. ولذلك ترى الله جل وعلا قال فلا وربك لا يؤمنون، فأقسم بنفسه بربوبيته سبحانه جل في علاه. وأيضا أقسم الله بالمخلوقات، أقسم بالليل وبالنهار وبالضحى وبالشمس، وأقسم بالسماء، قال الله تعالى والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى، قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وقال الله تعالى والطور وكتاب مسطور، وأيضا قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وأقسم الله جل في علاه، أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة على عظمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على كرامة هذه المدة الوجيزة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نشر دين الله جل في علاه في هذه المدة الوجيزة. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم بعمر النبي، أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته دلالة على عظمته، دلالة على ربوبيته سبحانه جل في علاه. وحرم القسم بغيره على المخلوق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث ابن عمر. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقسم بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك عمر امتثل امتثالا عجيبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما أقسمت بغير الله ذاكرا ولا آثرا، لا متذكرا ولا نقلت عن غيري أنه قال أو أقسم بمثل هذا القسم. إذن الأول أقسم الله بالعصر، ولطيفة ذلك كما قلت فيه العجائب والغرائب، فيه عظيم ربوبية الله جل في علاه، ويقسم الله بما شاء من خلقه دلالة على عظمته سبحانه جل في علاه. وهنا لفته كما قلنا، إذا أقسم الله بالعصر وأقسم بالدهر وأقسم بالزمان فقد عظم العصر وعظم الزمان، لأن فيه مظاهر ربوبية الله جل في علاه. وفيه أيضا أنه لا يجوز سب الزمان، سب الدهر لا يجوز، لأن الله أقسم به وقسم الله به دلالة على عظمته، فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر. وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر. فأنا الدهر، طبعا الدهر اسم من أسماء الله الحسنى تدعو به وتتزلل له خطأ وهم. أما إيش هو؟ ليس باسم؟ وقفتموني عن الشرح الآن. قال أنا الدهر، فالدهر إيه؟ صفة. الآن قلنا هنا لفتة جميلة جدا في الكتاب عندما أقسم الله بالعصر، لأن قسم الله بمخلوق دلالة على عظمة هذا المخلوق، ومن الدلالة والتدليل على عظمة المخلوق، يبقى إذن لا يجوز أسب هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله جل في علاه وهو مأمور، صحيح ولا لا؟ وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر. إذن اسم من أسماء الله جل في علاه الدهر. فلك تقول يا لا طيب أوله قال أنا الدهر، هذا ليس اسم من أسماء الله كما قال الأخ، وهذا كلام سديد، لكنه خبر عن الله جل في علاه، يخبر الله جل وعلا عن نفسه أن الدهر هذا من تصرف الله جل في علاه. قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار، من مظاهر ربوبية الله جل في علاه أن يقلب الليل والنهار. إذن قسم الله جل في علاه بالعصر، فهذه فيها دلالة كما قلت على تعظيم العصر، وفيه التفاتة على عدم جواز سب العصر. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا تأكيد ليس بعده تأكيد، إن حرف ناسخ وإيش ومؤكد، فهذا توكيد ليس بعده تأكيد. الله جل وعلا يؤكد لنا أن الإنسان في خسر، والإنسان اسم جنس معرف الألف واللام يفيد كل العموم، كل إنسان على وجه البسيطة في خسر، حتى الصالح سنبين الله استثنى قال إلا الذين أمنوا، لكن نحن نقول حتى الذين أمنوا فيهم نوع من الخسران كما سنبينه، لكن هنا يؤكد الله جل في علاه إن الإنسان لفي خسر، في خسران عميم، في نقص، في نقصان، ليس فيه فوز، ليست نجاة، ليست حياة، ليست فلاح، لا، في خسران عميم. هذا الخسران لما؟ ما السبب أن الإنسان يكون في خسران؟ ما السبب أن الإنسان لا يأتيه الفلاح ولا النجاح ولا النجاة؟ نقول الخسران قد أحاط بالإنسان من جميع الجهات إلا أن يرحمه الله جل في علاه وأن ينقذ هذا المخلوق من هذا الخسران. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال، وهذا واضح جلي، قال يا عبادي كلكم ضال إلا من أهديت فاستهدوني أهدكم. والخسران تتفاوت مراتبه، وهو على كما قلنا مراتب، تتفاوت مراتبه ويتفاوت أصحاب كل مرتبة عن الأخرى. أما المرتبة الأعلى والأرقى وهي أسفل سافلين هي التي فيها الخسران المحيط، الخسران المبين الذي أحاط بصاحبه من جميع الجهات، وهذا الخسران هو الحيد عن توحيد الله جل في علاه. أصحاب الشرك والإلحاد، أصحاب التجرؤ على توحيد الله جل في علاه، هؤلاء أصحاب الخسران المبين، كما قال الله جل في علاه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لما أشركوا بالله جل في علاه أتوا بأقبح القبيح، أتوا بأظلم الظلم، فكان العقاب الخسران المبين. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الظلم وأقبح الذنب، هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فارتجفت قلوب الصحابة كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ففزع الصحابة من هذه الآية، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن الظلم هنا المقصود به ظلم النفس في التعدي على حدود الله أو ارتكاب المحرمات أو ترك بعض الواجبات، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تقرأوا قول الله تعالى وصية لقمان لابنه أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم عظيم يحاط صاحبه ويكون له الخسران من جميع الجهات، فهذه إحاطة ليست بعدها إحاطة، أحاط الخسران بالمشرك كأحاطة السوار بالمعصم، لا يمكن أن يجد نجاة، لا يمكن أن يجد فلاح ولا نجاح فيما وقع فيه من الشرك بالله جل في علاه. هذا أول الخسران وهذا أعلى المراتب، بل هو أنزل المراتب، وهو الخسران المبين المحيط بجميع الجهات بالمشرك الذي وقع في الشرك بالله جل في علاه. وهذا كما قلت له نوع حتى في المؤمنين، والشرك الأصغر يدخل في ذلك، يدخل في ذلك الذي يقع في الشرك الأصغر لا يكون له الأمن التام ولا الهداية التامة، بل يكون له من العذاب ويكون له من الفزع ورجفة القلب بقدر ما وقع في الشرك الأصغر بالله جل في علاه. المرتبة الثانية خسران الذين باعوا الآخرة بالدنيا، الذين آثروا الفاني على الباقي، الذين سعوا خلف الدرهم والدينار وتركوا رضا الرحمن جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. هذا رجل انشغل بالدنيا، لم يرضى بالله جل في علاه ربه، لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ولا قائدا، فما انشغل إلا بالدرهم والدينار. الدنيا تأخذه تارة وتأتي به تارة، ينام على دنيا ويعيش على دنيا ويقوم على دنيا، ولم يعرف لله ولم يعرف ربه حقا عليه فيقوم بهذا الحق سواء في الليل ولا في النهار. هذا أيضا له الخسران المبين، لكن إذا مات على التوحيد نرجو له النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا في حديث أبي ذر عندما قال للشر جبريل أن من مات من أمتي على التوحيد، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر. فلما قالها الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، أو قال: وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أنف أبي ذر. لكن يلحق الخسران، يلحق في الدنيا الهم والغم، لم ينعم بنعمة الأنس بالله جل في علاه، ولم ينعم بحلاوة الإيمان، ومع ذلك هو في هم وغم وحزن على الدرهم الذي راح أو الدرهم الذي سيأتي. وفي الآخرة له العار والشنار وله البوار وله الهلاك، إلى أن يأذن الله جل في علاه أن يلقى في نهر الحياة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الخسران، الخسران الذي يكون للمؤمنين. قد بيّن الله جل في علاه أنهم من الذين استثناهم الله جل في علاه إلا الذين أمنوا. هذا الخسران ليس خسرانا حقيقيا، لكنه حسرة وندامة على فوات المرتبة الراقية. ينظر الإنسان في مرتبته ودرجته في الجنة إلى الدرجة فقط التي فوقه، لا الدرجات التي فوقه، إلى الدرجة التي فوقه، فيرى أنها كما بين السماء والأرض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبين أن لكل امرئ حسرة يوم القيامة بفوات الدرجة العالية الراقية، كفى حسرة أن تنظر إلى أبي بكر وتنظر إلى عمر وهو يرتقي إلى العالي الفردوس الأعلى، يأخذ يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتحسر حسرات وألم ليس بعده ألم، وأنت في المنازل الدنيا لست في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب المخلوقات لك هو رسول الله، وأحب إليك من تجالس وتأنس بكلامه وتأنس بالذهاب معه والمجيء والرواح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تجد نفسك في الدنيا وهو في العليا وأصحابه في العليا حسرة وندامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يجلس مجلسا لا يذكر فيه الله جل في علاه ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه يوم القيامة ترى، يعني حسرة، يتحسر يوم القيامة على فوات هذه الأوقات أنه لم يذكر الله وأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بذكر الله يرتقي وبالصلاة على النبي وسلم يرتقي منازل. فخسران هذه المنازل خسران، لكنه ليس كخسران المرتبة الأولى ولا المرتبة التي بعدها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إلا جاءت مبشرة، جاءت تفتح باب الأمل، جاءت تفتح باب الرجاء. كل إنسان في خسر، لا، هناك أصناف من الناس جعل الله لهم النصر، جعل الله لهم الفلاح، جعل الله لهم النجاة، جعل الله لهم الفرح والسرور والحبور. من هؤلاء؟ ما صفة هؤلاء؟ صدر الله بهم الباب أو سماهم الله الذين أمنوا. إلا الذين آمنوا، ثم كأن النفس تتشوق، الذين آمنوا لهم النجاة ليس لهم الخسران. ما صفات الذين آمنوا؟ هذه الصفات نتحلى بها حتى تكون لنا النجاة كما نجوا، حتى تكون لنا لا يكون لنا الخسران كما أنهم فاتوا من الخسران. فترى أن الله جل وعلا عدد لك هذه الصفات لتتحلى بها، صفات أربع، من جمع هذه الصفات جمع المراتب الكمال الأربع، جمع الخير والنجاة ولم يجمع البوار والخسران. هذه الصفات الأربع قال فيها الله جل في علاه: إلا الذين آمنوا، أول صفة الإيمان، يبقى استجمعوا الإيمان في قلوبهم، أول صفة الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا تلازم، يعني لو قلت بأن الإيمان والعمل صفة واحدة ما أبعدت، لأن التلازم وثيق بين الإيمان وبين العمل الصالح. قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل من زعم أن الإيمان قد استقر في قلبه فنقول له: ائتنا بالدليل، ائت بالعلامة على إيمانك. زعموا أنهم يحبون الله جل في علاه، يؤمنون كل الإيمان به، فأراد العلامة على ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآيات. فالإيمان لابد له من علامة، هذه العلامة تظهر على الجوارح بالعمل الصالح. الصفة الثالثة التواصي بالحق، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، العمل بنشر العلم ونشر الدعوة، بلغوا عني ولو آية. الصفة الرابعة هي الصبر على ذلك، الصبر على ذلك. بعد التواصي الصبر على ذلك، الصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر على التواصي على الحق، ليستقر الإنسان في هذه المنزلة. فإلى هذه الصفات ببعض التفصيل حتى نرى أنفسنا هل نتحلى بهذه الصفات أم لا. إن كنا لا نتحلى ندعو الله أن ييسر لنا التحلي بهذه الصفات، وإن كنا نتحلى بها ندعو الله أن يثبتنا على هذه الصفات. الصفة الأولى صفة الإيمان، والإيمان كما قلنا أن يمتلك حب الله قلبك وحب رسوله قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فعلامة الإيمان في القلب زيادة محبة الله جل في علاه، وزيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيادة محبة الله جل في علاه أو استقرار محبة الله جل في علاه في القلب علامتها الشوق للقاء الله جل في علاه. فإن من أحب الله أحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب لقاء الله جل في علاه لابد له من عدة، لابد له من زاد، وهذا الزاد هو العمل الصالح، هو اجتناب المحرمات قدر الاستطاعة، واتقوا الله ما استطعتم، وأيضا فعل المأمورات قدر الاستطاعة، واتقوا الله ما استطعت. فالإيمان ما وقر في القلب، إن تشبع القلب بحب الله وتشبع بحب رسوله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تسعى حتى ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والمرء مع من أحب، فحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلك تلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تترك سنة النبي لقول أحد كان كائنا من كان. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه. فهذا الإيمان الذي تربع على عرش القلب لابد أن يظهر بالشوق لله جل في علاه، بالشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالائتمام بأمر الله جل في علاه دون المعاندة، دون الجحود، دون المعارضة، والائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنة الإسلام حذو القذة بالقذة. الإيمان ثم العمل الصالح، ما وقر في القلب وصدقه العمل الصالح. تسارع في أن تحقق الواجبات، ثم تتبع الواجبات بالسنن والمستحبات حتى تحظى بهذه المنزلة العظيمة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي المحب المؤمن الصادق، ولا يزال عبدي الذي بين ذلك بأعمالي ومصارعتي في الخيرات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده الذي يبطش بها، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. فإذا لابد من العمل الصالح الذي يصدق الإيمان الذي وقر في القلب، هذه الصفة الثانية. فمن زعم الإيمان بالقلب الطيب والنية الصالحة ولم يترجم ذلك إلى عمل فهو كاذب نوعا ما فيما زعم، فهو كاذب نوعا ما فيما أقر بأنه مؤمن بالله جل في علاه. إن آمن بالله جل في علاه لابد أن ينضح ذلك على ظاهره وجوارحه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لأن المضغة هذه هي القلب، إذا عمرها صاحبها بالإيمان ظهر ذلك على الجوارح. يبقى الصفة الأولى الإيمان، الصفة الثانية صفة العمل الصالح. أما الإيمان تفصيلا عقديا قد فصلناه قبل ذلك، العمل الصالح من الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والابتعاد عن المكروهات والمبيحات قدر الإمكان، وهذا باب الورع وهو باب ضيق جدا. الثالث أو الصفة الثالثة التواصي بالحق، هذا من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون على البر والتقوى ينشئ مجتمعا محبا متآلفا، مجتمعا يأخذ كل واحد من أفراد المجتمع بيد أخيه، كما قال الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدبروا لا تحسدوا لا تبغضوا. إذا تحابوا وتألفوا وكل واحد منكم يكون مع أخيه كالبنيان المرصوص، وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا مفاده مصداقا لهذا هذه الآية العظيمة تواصوا بالحق وتعاونوا على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من باب كما قلت التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وهذا له أداب قد بينتها قبل ذلك تفصيليا، أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعالم أن ينهى ويأمر بلسانه لا بيده حتى لا يأتي مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. والولاة هم الذين لهم الإنكار بمسألة اليد، لأن المفسدة التي يخشى منها لا يمكن أن تتوقع في هذا الباب. والقلب لمن ضعف أمره ولم يستطع بعلمه أن ينكر، فقلبه ينكر هذا الأمر، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. وتواصوا بالحق، والحق أحق الحق أن تتواصى بالتوحيد، وهذا فرض عينا على كل إنسان أن يوصي أخاه بالتوحيد الخالص لله جل في علاه، أن يوصي أخاه أن لا يوقع في الشرك قط، فإن الله جل في علاه غلظ تغليظا عظيما في الشرك، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فأفضل ما يوصي الأخ أخاه هو توحيد الله جل في علاه، والثبات على توحيد الله جل في علاه، وتعليم ما ينافي هذا التوحيد من الشرك، ليتجنب المرء الشرك الذي يشوش ويشوه على توحيده الخالص. فإن كمال الأمن وكمال الاهتداء وكمال النجاة لا يكون إلا بكمال التوحيد الخالص الذي لم يشوبه أدنى شرك. وتواصوا بالحق، ثم بعد ذلك الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات. وتواصوا بالحق الصفة الرابعة، وتواصوا بالصبر، يعني الصبر على ذلك. عمر بن الخطاب قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقد بين الله جل في علاه أن البلاء على نوعين: بلاء بالخير وبلاء بالشر، نبلوكم بالخير والشر فتنة. فالعبد لابد أن يصبر في كل أحواله، والصبر كما قلت هو نصف الدين، فالدين نصفان: نصف شكر ونصف صبر. والصبر لابد من الصبر على أقدار الله جل في علاه، والصبر على شرع الله جل في علاه، أو قل الصبر على أنواع: صبر على الطاعات، صبر على دفع المحرمات أو اجتناب المحرمات، صبر على البليات وهي أقدار الله جل في علاه، الصبر الاختياري والصبر الاضطراري. أما الصبر على فعل الواجبات أن يصبر نفسه، وهذا نسمعه كثيرا من بعض إخواننا، أن الإنسان إذا صبر نفسه على طاعة أصبحت سجية له. أنت كلما تقوم من الليل ترى النعاس يغلب عليك، ترى الفراش الوثير، ترى المرأة بجانبك، تكسر همتك عن القيام، فإذا طاوعت نفسك مرة والمرة الثانية ثقل عليك القيام. أما إذا خلفت نفسك المرة الأولى ودربتها بالممارسة، ثم خلفت نفسك المرة الثانية ثم الثالثة، والصبر على هذه المخالفة، كلما صبرت على نفسك وخالفتها، وكلما استطعت أن تقوم لله جل في علاه ولو مضطجعا، فإن قيام الليل سيصبح لازما لك، لا يمكن أن تفك عنه. فإذا بت ليلة لم تقم الليل كأنك استموت، كأن روحك أخذت، كأن قلبك يخفق، كأنه سيتوقف. لما؟ لأنك ضيعت أمرا أصبح ملازما لك لا ينفك عنك. كلما صبرت على الطاعة كلما أصبحت سجية لك. فأنت تتواصى على الصبر، الصبر على طاعة الله جل في علاه، الصبر على المحرمات، كل منا يشتهي المحرم، حتى قالوا الممنوع مرغوب، سواء من النظر إلى النساء، سواء الأغاني، سواء غير ذلك من المخالفات. النفس الأمارة بالسوء لابد أن تأتي وتأمر المرء ليشتهي هذا السوء ويشتهي هذا الممنوع. فالإنسان لابد أن يصبر عن هذه المحرمات، يغلب على نفسه، وهذا أشق من الأول. وإن كان جماهير أهل العلم يقولون الصبر على الطاعات أفضل من الصبر على المحرمات، لأن الصبر على المحرمات جاء الشرع به جازما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الأفضلية تراها أنت متى؟ عندما يدخل أهل الجنة الجنة، عندما يقول الملك: نجوت نجوت. وجبريل لما رأى النار حفت بالشهوات قال: ما ظننت أن أحد ينجو من ذلك أبدا. فهذا الذي رجح عند بعض العلماء، أن الصبر على المحرمات أقوى من الصبر على الطاعات، والجماهير وهذا الحق، الصبر على الواجبات أفضل من الصبر على المحرمات، لأن الصابر على الواجبات أو الطاعات محب لله جل في علاه يسارع إليه، والصبر على المحرمات ممكن أن تكون أنفة من النفس ولا تكون قربة لله جل في علاه. الصبر على الواجبات، الصبر على الانتهاء عن المحرمات، الصبر على البليات، وهو الصبر على أقدار الله جل في علاه. يؤمن قلبك بأن الله إذا قدر عليك شيئا أراد أن يرحمك، أراد بك اللطف، ما أراد بك الهلكة، إن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك. من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، ومن يؤمن بالله أن هذا القدر جاءه ولم يخطئه بحال من الأحوال، وأنه مما كتب الله عليه، ملأ الله قلبه إيمانا. ولذلك قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لن تنال قمة الإيمان إلا باستقرار ذلك في قلبك، والصبر على أقدار الله جل في علاه. كما بالصحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة عند قبر تبكي، فقال لها: يا أمة الله لا تبكي، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. هذه لم تصبر على أقدار الله جل في علاه، فأخذت تبكي. فلما علمت أن هذا هو رسول الله ذهبت إليه تستسمح النبي صلى الله عليه وسلم وتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت فقالت: والله يا رسول الله إني لم أعلم أنك رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الصبر على أقدار الله جل في علاه فيه الرفعة، فيه دلالة على قوة الإيمان التي استقرت في القلب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضية، وهذا الرضا مقام بعد مقام الصبر، ولا يمكن أن يكون الرضا إلا بعد الصبر، لأن الرضا يخرج أو يكون هو نتيجة الصبر، يعلو على الصبر، فلا بد من وجود الصبر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي يعني صبر ثم رضى، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله جل في علاه أن يجمع لنا هذه الصفات الجميلة الجليلة العظيمة التي فيها النجاة وبها النجاة وبها الفلاح وبها الرجوع إلى الله جل في علاه، والسعادة الأبدية والخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات العظيمة من هذه السورة الوجيزة البليغة التي لو ما نزل من القرآن إلا هي لوسعة الناس: أولا، فضل النفع المتعدي على النفع الذاتي. من وين؟ عليه وتواصل. نعم وتواصل، وهذه المرتبة الأعلى والأرقى. طبعا المرتبة الأرقى لا تكون إلا بعد المرتبة الدنيا، توجد الأول الدنيا، لأن التخلية قبل التحلية ثم بعد ذلك نشر ذلك. فالنفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي، ولا بد أن يكون النفع الذاتي قد وجد، والدلالة على ذلك كثيرة استخدمها العلماء، هذه القاعدة استخدمها العلماء في كثير من الطاعات. يعني لو ازدحمت الطاعات عليك أن تنفق درهمين أو تصلي ركعتين، الأولى أن تنفق درهمين، تذهب أو تأخذ الدرهمين توصل الدرهمين إلى من يستحق الدرهمين، أفضل لك من أن تصلي ركعتين. تقرأ القرآن أو تعلم أحدا مسألة معينة، لا، تعلم أحدا مسألة معينة أفضل لك من قراءة القرآن. فالنفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي، والنفع المتعدي مقصود، هو المقصود الأسمى من الشرع، لأن السلام قال: بلغوا عني ولو آية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنفع الذاتي، النفع المتعدي أفضل منه، والنفع المتعدي لا يكون إلا بعد وجود النفع الذاتي. وأيضا ممكن يستنبط في هذه النقطة أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، أو قل فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن يعطيه بحال من الأحوال. الذي لم يدين الله جل في علاه بالعلم والعمل والتطبيق ثم بعد ذلك النشر، لا ينشر الله خيره، ولن تجد القبول عند الناس بكلامه، وإن وجد القبول لن تجد العمل. يعني ما أحد يسمع هذا الحديث ويعمل به، لكن من طبق على نفسه ذلك نشر الله خيره بأن يسمع واحد ثم واحد ثم واحد هذا الكلام فيعمل به، فيكون الكل في ميزان حسناته. الفائدة الثانية: أهمية الوقت. أيها الإنسان، ما أنت إلا أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، كما قال الحسن البصري. هذه تدلك على أهمية الوقت، ولأهمية الوقت قد أقسم الله بالوقت: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهنيئا مريئا لمن عرف كيف يستغل أوقاته في طاعة الله، في ذكر الله، في تعلم العلم، في نشر العلم، في النفقة، في الدلالة على الخير. هنيئا مريئا لمثل هذا، وفخار ونجاح وفلاح لمثل هذا، وخيبة وخسار لمن غبن في وقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الوقت والصحة. أهمية الوقت أهمية عظيمة جدا. قالوا قديما: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. لا سيما أن وقتك كله ملك لله جل في علاه، أنت بأسرك برمتك ملك لله جل في علاه، نفسك التي بين جنبيك ملك لله جل في علاه، فلا تفرط في نعمة أنعم الله عليك بها حتى لا تسحب منك ثم بعد ذلك تحاسب عليها. الفائدة الثالثة: اسم الجنس المعرف بالألف واللام يفيد العموم. هذا يؤخذ من قول الله: الإنسان. والعصر إن الإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام فاد العموم. وكيف تعرف أن الألف واللام هذه جنسية؟ انزع الألف واللام وضع كل، يبقى تستطيع أن تقول: والعصر كل، إن كل إنسان لفي خسر. هذه التفسيرية، قراءة تفسيرية. فالصحيح أن هذا الاسم جنس المعرف بالألف واللام يفيد العموم. تأتي الفائدة التي بعدها أنه يمكن أن نقول: الله جل وعلا يأتي بالآيات عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، يقتصر على بعض أفراده. فهنا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان، كل الإنسان، كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، ثم خصص: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا فيه قرينة ودلالة واضحة جلية أن هذا عام يراد به الخصوص، مفهوم؟ أيها الاستثناء ده إيش فعل؟ بيّن لنا أن قول الله تعالى إن الإنسان يعني كل إنسان ليس مراد العموم، ده مراد خصوص الكفار فقط، أو الذين باعوا الدنيا أو باعوا الآخرة بالدنيا، لأنه قال: إلا الذين آمنوا. ونظير ذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس، هذا عام يراد به إيش الخصوص؟ مين؟ الرجل فقط اللي نقل عن قريش: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، كل الناس، كل حدب وصوب، كل الناس، مجوس ومشرك العرب، كل هؤلاء اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، إيش المقصود بالآية؟ أهل مكة فقط، قريش. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا قول الله تعالى إن الإنسان، هذا عام يراد به الخصوص، يقصد به الكفار الذين خسروا خسرانا مبينا، والدلالة على ذلك أنه استثنى وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. التنكير للتعظيم والتفخيم في قول الله تعالى لفي خسر، ما قال في الخسر، قال لفي خسر. هذا التنكير يدل على إيش؟ تعظيم الخسران، خسران مبين، خسران محيط من جميع الجهات بهذا الخاسر. الفائدة الخامسة، ذكر الخاص بعد العام يفيده التأكيد والأهمية. من وين هذا؟ نعم، كيف؟ لا، أتيت بالشاهد وضربت خطأ. ها، الصبر هو جزء من الحق. الحق فيه إيه؟ الحق بالتوحيد، تتواصل بالحق، الحق توحيد، الحق إيمان، الحق عمل صالح، الحق تجنب المحرمات، الحق صبر. فلما قال تواصل بالحق هذا عموم، ثم قال بالتخصيص وتواصل بالصبر، يعني الصبر أوكد ما يتواصل به الناس بعضهم لبعض. الفائدة الأخيرة، السجع في قوله خسر وصبر، وهذا من البديع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you.